أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينطقنا بالحق، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعل سبحانه وتعالى حظنا من ديننا لساننا. اللهم أمين يا رب العالمين. الليلة إن شاء الله رب العالمين سنتحدث في قصة جديدة من القصص القرآني، وهذه القصة هي قصة أصحاب الكهف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف. الحقيقة أن هذه القصة سوف تكون قصة واضحة جدا جدا في مسألة التضحية. التضحية بالوطن، والتضحية بالأهل، والتضحية بالمال، والتضحية بالمكانة، كل هذه التضحيات قدمها هؤلاء الفتية. قدمها هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى وزادهم الله عز وجل هدى. الأمر الآن أن هؤلاء الفتية باعوا كل شيء مقابل أن يكونوا في جوار الله سبحانه وتعالى، فاشتروا جوار الله عز وجل. وهذه شنشنة المؤمنين، وهذه أيضا صفة المؤمنين في كل الأعصار، في كل الدهور، يشترون ما عند الله سبحانه وتعالى لأنهم يحتقرون الدنيا، ولأنهم يعلمون أن الدنيا كما قلنا متاعها قليل وبقاؤها قليل، وحظ كل واحد من ذلك القليل أو من هذا القليل قليل. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر أن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف كما قلنا كان يريد عز وجل أن يوضح عدة أمور هامة في هذه السورة. فمن ضمن ما ذكرناه وأذكر به سريعا، كما قلنا التكرار يعلم الشطار، وكذلك قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى جعل سورة الكهف تتحدث عن الآثر الآخر للقدر، وتتحدث عن العلم أيضا. أما العلم فيظهر ظهورا واضحا للغاية، يظهر العلم الشرعي في مسألة سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام، ويظهر العلم التجريبي والإيمان الذي يجعل هذا العلم التجريبي نافعا للناس مع ذي القرنين. يعني إيه العلم التجريبي؟ العلم التجريبي يا أخواني العلم الذي يحتاج إليه الناس، كعلم الطب وعلم البناء والهندسة، كل هذه العلوم يحتاج إليها المسلمون، والناس لا يستطيع أحد منهم أن يقيم ملكا على علم شرعي فحسب، بل لابد من تكامل الأدوات آنذاك. لو أنك نظرت مثلا إلى المسلمين لما كان عندهم علم كبير وعلم عظيم، هذا العلم كانوا يستخدمونه في طاعة الله عز وجل، وكانوا يستخدمونه في صلاح البشرية. ما كان أحد منهم يحاول بحال من الأحوال أن يستخدم هذا العلم في هلاك البشرية. يمكن ضربت لك مثالا قديما، هذا المثال كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن إنه في وقت من الأوقات كتبت رسالة المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع. المسلمون اكتشفوا المدافع، كما اكتشفوا أشياء كثيرة، اكتشفوا النظارات التي نلبسها وإن كانت كبيرة بعض الشيء، اكتشفوا الإنسان الآلي اللي كان على هيئة ساعة يقوم بإيقاظ الملك أو الأمير في وقت من الأوقات. لكن المسلمون ما استخدموا هذا بحال من الأحوال في تدمير البشرية، ولكن استخدموا هذه الأشياء في صلاح البشرية. يعني نأتي على مثال، إنه لما ذهب العالم الفرنسي إلى نابليون مثلا وقال له إنه اكتشف بعض الأشياء واكتشف بعض السلالات، فقال أين الله عز وجل؟ قال أنت لست في حاجة إلى هذه الفرضية. هذا أمر. الأمر الآخر داروين، ويتحدث عن صميم القدرة البشرية، ويحاول أن يصف الإنسان بأنه يوما من الأيام كان قرضا ثم تحول إلى آدمي أو إلى بشري، بيتحدث في صميم القدرة الإلهية ولا يكاد يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن نظريته قائمة على الإلحاد. بينما تجد رجل كالخوارزمي عليه رحمة الله وهو يتحدث في الرياضيات ويتحدث في الجبر ويتحدث في الصفر ويتحدث في هذه الأشياء، يذكر الله عز وجل ويربط العلم التجريبي بالعلم الشرعي. لماذا؟ حتى يعني يفهم أن هذا العلم لن ينفع ولن يصلح إلا إذا كانت هناك تقوى وكان هناك إيمان بالله العلي القدير. لكن العلم نفسه لما يصبح بعد ذلك في يد من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كيف ستكون الأمور؟ ستكون الأمور يا سادة يا كرام عبارة عن فساد في الأرض. نعم، عبارة عن فساد كبير في الأرض، عبارة عن تدمير، عبارة أن العلم الآن الذي يستخدمه هؤلاء الغربيون مثلا أو هؤلاء الملاحدة في تحويل الرجل إلى امرأة وفي تحويل المرأة إلى رجل، ويعني يستخدمونه في تدمير البشرية، يستخدمون حتى اكتشافاتهم اللي هي بتكون عبارة عن اكتشافات الجراثيم واكتشاف الميكروبات إلى حرب. الحرب دي بتكون حرب إيه؟ بتكون حرب جرثومية، زي موضوع الجمرة الخبيثة، زي موضوع مثلا الكورونا أو الكوفيد 19. الحاجات دي كلها بلا استثناء هي اكتشافات غربية يراد من خلالها أن تضرب البشرية في مقتل. لكن لما كان العالم يمتلكه المسلمون كقيادة، كان هذا العالم ينعم ينعم بالاستقرار، ينعم هذا العالم بالأمان، لأن الذين يقومون على خدمة هذا العالم كانوا من الموحدين وكانوا من المؤمنين وكانوا ممن يعرفون لله عز وجل حقه على البشرية. فربنا تحدث عن العلم التجريبي والعلم الشرعي، وربنا سبحانه وتعالى يتحدث أيضا عن الأثر الآخر للقدر، ويمكن حدثتك عن هذا وسيأتي الكلام في طيات القصة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة التوقيت الذي تنزلت فيه سورة الكهف، سورة الكهف تنزلت قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة، كان المسلمون يعانون معاناة رهيبة. المعاناة التي كان يعانيها المسلمون كانت إيه؟ كانت المعاناة التي يعانيها أهل الإسلام الآن، فيش حرية عبادة، صاحب الأصنام يعبد الأصنام ويسجد الأوثان من دون الله، فيش مشاكل. النصراني يأتي زي باقوم النصراني فيعمل التماثيل ويعمل الصور للعذراء، برضو ما فيش مشاكل. اليهود يعيشون في يثرب اللي هتصبح المدينة، برضو ما عندهمش أي مشاكل من قريب أو من بعيد. الدهرية كما كان يقال أن أبا طالب كان دهريا في جزء من حياته، برضو ما فيش مشاكل. لكن أن يكون هناك توحيد، أن يكون هناك إله يحل ويحرم، لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فطورد المسلمون في دينهم، وحورب المسلمون في عقيدتهم، ومنع المسلمون من أبسط الحقوق اللي هي إقامة الشعائر التعبدية التي لا تضر هؤلاء ولا تنفعهم. ويمكن القصة الشهيرة قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد أن يخرج من مكة فجاء ابن الدغنة وأعاد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر رجلا رقيقا رضي الله عنه وأرضاه، فأقام مسجدا يصلي فيه كما روى البخاري، فكان يبكي فكان الناس يشاهدون وكان يتأثرون لبكائه ويتأثرون لقراءته رضي الله عنه وأرضاه. فجاء اللي هو زيد بن الدغنة هذا وطلب من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكف عن هذا، قال رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله تبارك وتعالى. فالحرية التعبدية ما كانتش موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة من دار الخوف إلى دار الإيه؟ إلى دار الأمن، تمام. لكن المشكلة لم تكن في هذه، المشكلة كانت في إيه؟ المشكلة كانت في تكوين العرب. العرب كان عندهم تكوين إنه كل واحد منهم كان يعلم خلاص إنه مسألة الإيه؟ مسألة ترك المكان وترك أرض المعركة كانت بالنسبة له عبارة عن هروب وفرار. فالإسلام جاء ليصحح هذا المفهوم، فجاءت سورة الكهف تعرض لفرار أصحاب الكهف وكانوا مستضعفين من قومهم ولجأوا إلى الكهف، وعرضت أيضا لهجرة سيدنا موسى عليه السلام لطلب العلم، وعرضت أيضا هجرة ذي القرنين حتى يعني ينشر الإسلام. وأنا قلت لك قبل كده أن السورة الجميلة دي سورة الكهف التي تقرأها أنت في كل جمعة، تمام، تتحدث أيضا عن تغيير المنكر. تغيير المنكر باليد ده عمله ذو القرنين، تغيير المنكر باللسان وده عمله صاحب الجنتين، ويبقى تغيير المنكر بالقلب عند العجز وعند عدم امتلاك القوة، وهذا فعله من؟ فعله أصحاب الكهف هنا، مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في البخاري ومسلم، المروي في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، تمام؟ طيب هنا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هؤلاء الفتيه كان مقامهم وكان بقاؤهم في الكهف بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، لان معظم الروايات التي جاءت في هذا الصدد، واحنا قلنا ان في اسرائيليات لن نعمل بها وفي اسرائيليات ما بين التصديق والتكذيب، فمن ضمن هذه الروايات ان هؤلاء دخل عليهم واحد من حواري عيسى عليه السلام، فيعني عرفوا التوحيد وما عرفوش بقى التوحيد اللي هو او ما عرفوش المسيحيه او النصرانيه اللي ترومت اللي تحولت الى ايه، تحول فيها الاله الى اله انقسم الى ثلاثه اثلاث، تمام؟ لا، هم كانوا على التوحيد الايه، على التوحيد الحقيقي، ويقال ان الله عز وجل قد هداهم لهذا. لكن انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هنا انهم فتيه امنوا بربهم وزيدناهم هدى. الفتوه الشباب بيحتاج الى حركه وبيحتاج الى فوره، الشباب نفسه شعبه من الجنون، تمام؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره في القران في سوره الروم فقال تبارك وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوه ضعفا ثم جعل من بعد ايه، من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا. هنا في قوه ما بين ضعفين، القوه دي اللي هي الشباب اللي الإنسان حيسأل عنها مرتين، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يسأل مرة عن شبابه في عمره كله ثم يسأل عن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب ده هو الإيه؟ هو القدرة وهو القوة وهو الحركة، وكما قلت لك عبارة عن شعبة كده من الإيه؟ شعبة من الثورة والفورة وشعبة من الإيه؟ من الجنون. ومع ذلك هؤلاء الفتية رغم غناهم رغم أنهم شباب، ما الذي حدث؟ حدث أنهم لجأوا إلى كهف يأوون إليه. حياة القصور بالنسبة لهم كانت حياة ضنك، لكن حياة الكهف كان فيها المتسع، ونشر الله تبارك وتعالى لهم فيها من إيه؟ من رحمته سبحانه وتعالى. الجميل في الأمر لما ربنا عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم، ترجع لسيدنا إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وتسمع بقى في حديث الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، وبعد كده ترجع تسمع قصة الصحابة الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتردى عن الصحابة ونلعنهم من لعنهم، نعم لعن الله من لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من لعن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إن شاء الله كده خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون. تعالى لي بقى كده، إن الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مين؟ أبو بكر، يعني في التوقيت ده 38 سنة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو عبيدة، كل دول كل 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 دول ما كان أحد منهم من سن النبي عليه الصلاة والسلام إلا اثنين أو ثلاثة، سيدنا مثلا عمار، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن الباقون كانوا جميعا من الشباب، فكأنما رسول الله نصره الشباب وخذله الإيه؟ خذله الشيوخ آنذاك، لأن الشاب أقرب إلى الحق في اقتناعه، لكن الشيخ يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة وأكثر من مرة، تمام؟ لكن الذين قامت دولة الإسلام على أكتافهم كانوا مجموعة شباب. سيدنا معاذ بن جبل، هذا الرجل يعني جبل العلم هذا وبحر العلم هذا، والذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء برطوة، توفي رسول الله وعمره 18 سنة ومات وعمره 36 سنة رضي الله عنه وأرضاه، 18 سنة بعد النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فتشوف سيدنا معاذ بن جبل هذا الذي ملأ طباق الأرض علما، كذلك تنظر مثلا إلى واحد زي سيدنا عبد الله بن عباس، متوفى ورسول صلى الله عليه وسلم، أو هو رسول صلى الله عليه وسلم توفي وعنده يومئذ كان 10 سنين أو 11 سنة. سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن 35-36 سنة. فهؤلاء كانوا فتية وكانوا جميعا إيه؟ من الشباب. فيعني حتى القواد الذين فتحوا العالم معظمهم كانوا من الشباب. محمد بن القاسم كم سنة؟ 17 سنة. سيدنا أسامة بن زيد 15-16-17 سنة. الحكاية كلها كانت بهذه الكيفية، ماشي؟ يعني حتى الإمام النووي متوفى حاجة 40 سنة، ابن تيمية نفس القصة. الناس دي عاشت شبابها لله ونظرت حياتها لله عز وجل. حقيقي إن غلام أصحاب الأخدود كان صغيرا، فده بيديك لمحة إن الشباب إذا لم تستطع أن تقتنس منه صيدا لبقية حياتك واستثمارا لبقية حياتك فستضيع. 40 ده وقت الحصاد، الأربعينات دي الحصاد، ما زرعتش مش هتحصد إلا أن يتولاك الله برحمته سبحانه وتعالى، تمام؟ فالأمور دي كلها إيه؟ الأمور دي كلها لابد أن تنظر إليها بعين الاعتبار. ما يبقاش الواحد مننا عنده 30 سنة 25 سنة 29 سنة ده لسه عيل، لسه لم يعني يكتسب الخبرات. لا يا حبيبي، ده أنت كده اللي زيك كانوا بيحكموا بلاد، اللي زيك كانوا خلفاء، اللي زيك كانوا أمراء يا سيدي، تمام؟ والكلام للرجل والكلام للمرأة أيضا. سيدة عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها كم سنة سادة كرام؟ فالأمور أنه الشباب لابد له من إيه؟ من ترشيد في حياته. هؤلاء ارتضوا الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم والتوحيد يومها كان عقيدتهم، لا شيء إيه؟ لا شيء سوى هذا، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ عرض هذه القصة سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أنت عارف أن فيه ناس كده يعني تفضل نائمة لمدة 309 سنوات اللي هي السنوات القمرية أو الهجرية، لأنه الأصل الإيه؟ الأصل تمام في الإيه؟ في الحساب اللي هو الحساب الهجري أو الحساب القمري، مش الحساب الشمسي. الحساب الشمسي ده حساب يعني لم تستطيع أن تصل إلى الحقائق من خلاله، وما فيش عدل، وأنا قلت لك الكلام في رمضان قبل كده عليه. لكن إن في ناس تمدد على الأرض لمدة 309 سنة، هو الصوت واطي يا أخوانا؟ الصوت واطي يا جماعة الخير؟ الصوت واطي ولا كويس؟ لا الصوت واضح. هو المشكلة عند حضرتك يا أستاذة قطر الندى أو خلوف عائشة؟ لا المشكلة عند حضرتك، تمام؟ حضرتك ممكن تخرجي وتدخلي تاني أو تعلي الجهاز عندك أو تشوف البطارية بتاعت حضرتك، ماشي يا فندم؟ لأنه كله بيقول الصوت كويس هو. طيب نرجع تاني، صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جسد يتمدد على الأرض دون أن تأكله الأرض، دون أن يتحلل، دون أن يتعفن، دون أن يستيقظ صاحبه لطلب الماء أو طلب الطعام أو طلب أو إن الشمس تحرقه. كل هذا يدل على أن الله عز وجل قدرته واسعة، وقدرته سبحانه وتعالى كما قلنا لا تحتبس داخل أقفاص النواميس الكونية. وهذا لا يمكن أن يصدق إلا بوحي من الله أو إلا بإيه؟ أو إلا برؤية العين، وكفانا وحي الله سبحانه وتعالى، تمام؟ هؤلاء ناموا في الكهف 309 سنة. أنت على فكرة عشان تحسب تاريخك الهجري بتعمل موضوع 309 سنة ده، شوف التاريخ الميلادي بتاعك وبعد كده تقسم على 309، هيطلع الإيه؟ هيطلع التاريخ الهجري الذي ولدت إيه؟ الذي ولدت فيه. هؤلاء لما تمددوا على الأرض وناموا والله كانوا زينة للأرض، مثل هؤلاء يحفظ الله تبارك وتعالى بهم الإيه؟ بهم الأرض. فربنا سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. هو الرقيم أو الكهف معروف، الكهف ده بيكون فتحة في الجبل ويقال لها الغار وبتصلح لسكن الإنسان. الرقيم قيل الرقيم اسم البلدة التي كانوا فيها، وقيل الرقيم هو اللوح الذي كتبت عليه أسماءهم. وابن عطية الحقيقة رجح هذا وقال أن هذا كان يدل على نبل هذه المملكة، وإن المملكة دي كانت مملكة نبيلة، مملكة عندها حضارة ومملكة فيها دواوين تحصر فيها المختفين وتحصر فيها الموجودين وتحصر فيها الكبار والصغار وتحصر فيها العسكر والجند وتحصر فيها التجار وهكذا، تمام؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هو هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في بداية الصورة قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكاد الحزن أن ينال منه، فربنا سبحانه وتعالى طيب خاطره أولا، ثم انتقل بعد ذلك فقال لنبيه: أم حسبت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني إيه؟ يعني الله عز وجل قادر على بعث العظام بعد أن تصير رميما. الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسان حتى إذا أكلت هذه العظام، مش في بعض الأوقات في إنسان بيحترق فلا يبقى منه إلا الرماد، مش في إنسان ممكن ينزل للبحر فالعظام بتاعته تصل إلى إن هي تتفتت وتتحلل بفعل الماء، مش في إنسان بيأكل وحش من الوحوش، ورغم ذلك أبعثه الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أي الأمر أصعب، أن أترك قوما نائمين 309 سنة، ولا أن أبعث قوما أرمت عظامهم وتحللت وصارت عظاما بالية نخرة وأكفانهم بلت بعد آلاف السنين تحت التراب؟ طبعا الأيسر والأسهل إن ربنا سبحانه وتعالى يوقظ من كان نائما، فده معنى الإيه؟ معنى الآية ومقصد الآية. ليه؟ لأن أهل التفسير رأوا أن اليهود لما علموا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألون بعض الأسئلة، فسألوه عن الروح، وده أجيب عنه في سورة الإيه؟ في سورة الإسراء، بعد تأخر بعض الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله كما جاء في سورة الكهف. اثنين، سألوه عن هؤلاء الفتية، وسألوه أيضا عن ملك ساح في الأرض اللي هو ذو القرنين. فربنا سبحانه وتعالى أجاب عز وجل عن هذه الأسئلة كما يقول كثير من أهل الإيه؟ من أهل التفسير. فهنا ربنا عز وجل قال هذا: قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الكلام كلام يدلك على شيء، أن تختار من جوامع الكلم دائما. لما تيجي تدعو ربنا سبحانه وتعالى تدعوه بجوامع الكلم، وتدعوه لآخرتك وتدمج معها الدنيا، يعني ما يكونش دعاك منصب على الدنيا. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تمام، خلاص، أولئك لهم نصيب مما إيه؟ مما كسبوا. تمام، فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر هؤلاء ويذكر دعاءهم يذكر أنهم كانوا قوما عندهم إيه؟ عندهم فقه، يعني ما كانوا مجرد مؤمنين فقط. فلما دعوا الله سبحانه وتعالى طلبوا منه الرحمة وطلبوا منه تهيئة الإيه؟ تهيئة الرشد، فدعوا بجوامع الكلم. فماذا فعل رب العزة سبحانه وتعالى؟ واحد، ربنا عز وجل دلهم على الكهف. اثنين، أعمى أبصار القوم عنهم. ثلاثة، جعلهم سبحانه وتعالى في حرزه، في حفظه، في كنفه، في رعايته، في كلاءته. أربعة، ربنا سبحانه وتعالى أمدهم بما يحتاجون إليه خلال نومهم. خمسة، ربنا سبحانه وتعالى خلد أسماءهم لدرجة أنهم صاروا قرآنا يتلى في المحاريب ويتعبد به لله تبارك وتعالى، لأنهم دعوا بالدعاء الجامع، وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللي هو جوامع الإيه؟ جوامع الدعاء، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إيه؟ تقول. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم فتية، كما أن الذين آمنوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم فتية، وهؤلاء أووا إلى الكهف، ويمكن للفتية الذين آمنوا بك من الصحابة أن يذهبوا أيضا إلى الحبشة. إذن دية الإيه؟ هذا الأمر هو اللي فيه المناسبة. تمام، وفي أن المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى فيهيئ له من أمره إيه؟ من أمره رشدا. خد بالك أن الصحابة كانوا يفهمون هذا الكلام. طب الصحابة كانوا يفهمون هذا الكلام ليه؟ ماشي، كانوا يفهمون هذا الكلام لأن الله عز وجل أعطاهم أفهاما جرت بها العلوم أنهارا. يعني فهم الصحابي غير فهمي وفهمك، غير فهمنا كلنا. الصحابي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الشفافية في الفهم. يعني إيه الشفافية في الفهم؟ الصحابة أولا لما تفوقوا على بقية الأجيال كان أكثر حاجتين يعني برزتا، الأمر الأول هو الشفافية التي كانت في قلوبهم نتيجة أنهم عاصروا الوحي وكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، الفهم، الفهم الذي جعله الله عز وجل في عقولهم وفي قلوبهم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت مثلا لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل ميتا فليغتسل، قالوا فكان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر على أحد الفريقين. ليه؟ لأنهم كانوا فاهمين اللغة العربية كويس، وكانوا فاهمين ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني أعلم بمراد الله أكثر منا. فعشان كده ما كانش فيه أسئلة كتير، ما كانش فيه تفسير كثير. تمام، فالصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم هذه الأفهام. ويجي بعد كده واحد من أنجس خلق الله، أمه جابته في المتعة، وأبوه ضحى بأمه رحما مستأجرة، واتاخد فلوس أبوه وهو لا يغسل رجله العمر كله ولا يفهم شيئا من الدنيا إلا آل البيت آل البيت، ويسب الصحابة رضوان الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو التراب الذي كان الصحابة يسيرون عليه أشرف من الشيعة جميعا، وأشرف من السبئية كلهم، وأشرف من المعتزلة كلهم، وأشرف من الخوارج كلهم. ونحن نتقرب إلى الله بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم غدا. القصة قيل أنها جرت في مدينة اسمها مدينة أفسوس أو أفسوس، ويقال إن الملك آنذاك كان اسمه دقيانوس، ولما جرت في هذا المكان يبقى احنا نعرف نقول إن الرومان هم اللي كانوا بسطوا سيطرتهم على هذا على هذا المكان. تمام، هؤلاء عاشوا في زمن كان فيه كفر، كانت لسه المسيحية لم تصل إلى هؤلاء، هذه جزء. الجزء الآخر الملك عبد نفسه من دون الله، وكذلك الأصنام كان يسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله عز وجل أن يختار هؤلاء الفتية. قيل إن واحد من حواري سيدنا عيسى عليه السلام دخل إلى هذه المدينة وعمل في حمام، تفكرين الحمام بتوع زمان بقى، مش الحمام اللي هو دورة المية، لا الحمام اللي هو الحمام اللي هو كانت الناس بتغتسل فيه. تمام، فدخل وعمل فيه وكان يصلي بالليل وظهرت له بعض الكرامات. ثم إن بعض الفتية من علية القوم يومها، من الناس بقى اللي هم يعني أبناء الأمراء والوزراء، كانوا قد آمنوا، وقيل لم يحدث هذا، وإنما قيل أنهم خرجوا في يوم عيد من من أعياد قومهم، وكان هذا العيد يسجد فيه للأصنام. فلما جلسوا مع بعضهم البعض، ربنا سبحانه وتعالى يقول وربطنا على قلوبهم. يعني إيه بقى ربطنا على قلوبهم؟ ربطنا على قلوبهم كما ربط الله على قلب أم موسى، فاهتلت القلوب إلى الله عز وجل واطمأنت إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. رأوا قومهم يسجدون للأصنام ويعظمون الأوثان، فبعين البصيرة كشف لهم على إن هذا كله إنما هو من عمل من عمل الشيطان، وحجاب الغفلة أزاله الله عز وجل عنهم، فألهمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء، فتكلم بعضهم إلى بعض. شوف يا سيدي، لما واحد يجي يسألك يقولك طب إزاي حيعرفوا بعض؟ نستعين بعض الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فربنا عز وجل جعل القوم ينضمون إلى بعضهم البعض ودفعهم إلى الإيمان واللقيا عليه. وانت عارف أنه من ضمن السبعة النجباء الأتقياء الأصفياء الذين يعني يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أنا عايز أقول لك في الحديث ده، عايز أقول لك نكتة كده، مش نكتة يعني حاجة تضحك، يعني نكتة يعني شيء زي اللي بيقولوا عليه اللطيفة أو الشيء الدقيق، يعني مش أنا اللي طبعا خرجته. إن الاثنين دول لو أنت عديت الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، لو عديت دول اثنين هيبقى المجموع ثمانية. أنت عارف إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق المساجد، ورجل تصدق بصدقة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. تمام، وبعد كده رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. تمام، لو أنت جيت عديت دول كده هتلاقيهم ثمانية، لو عديت الاثنين ورجلان تحب في الله العدد ثمانية. لكن من فرط حب كل واحد للآخر في ربه، ومن يعني تجرد هذا الحب لله، عدهما النبي صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا بس. لأن لو الاثنين دول اتعدوا اثنين يبقى ثمانية، لكن عدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا، من كثرة ما كان كل واحد يحب الآخر في الله دون مصلحة من المصالح. اجتمعت الأرواح فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نسجد لصنم من الأصنام. هنا بقى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والنهي عن عبادة غير الله وإثبات الوحدانية لله عز وجل. فماذا قالوا؟ قالوا لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، يعني لو أننا قلنا بإله دون رب العزة سبحانه وتعالى فقد قلنا شططا، يعني ابتعدنا بعدا كبيرا وبنا بونا شاسعا. تمام، وتجاوزنا كل الحدود، لأن الفطر السليمة التي لم تتلوث هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، لم يتدخل بقى في تشكيلها قائل بالتثليث ولا بالبنوة لله عز وجل، حاشاه سبحانه وتعالى وتنزه عن الولد. هؤلاء ما كانوا يحتاجون إلى الدليل غير دليل قلوبهم، لأن الإله الواحد يحقق الطمأنينة، إنما الآلهة المتعددة من ستعبده، تمام؟ وهذا يدل على تعدد القلب وتعدد أشياء، إيه؟ أشياء كثيرة، تمام؟ فعندئذ هذه أضغاث أحلام، إنك أنت ترضي كل هذه الآلهة أكاذيب، تمام؟ فعندئذ قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني لو جاءوا بسلطان بين على هذه الآلهة. ربنا تحدى المشركين كثيرا، يعني ربنا عز وجل مثلا لما تكلم في سورة الرعد قال إيه؟ يعني قل سموهم، يعني الآلهة قل سموهم، طب اسمها هبل، اسمها اللات، اسمها العزة، تمام، اسمها الربة، أي آلهة بقى، إساف، نائلة، ماشي، ما هذه الأسماء، لكن هاتوا أسماء حسنة لها، يعني قولوا إساف هو الرزاق، قولوا مثلا نائلة هي الغافرة للذنوب، ما أحد كان يستطيع أن يقول هذا من قريب أو من بعيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تحداهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وإيه؟ أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن بهتان، افتراء، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم جاء الاقتراح باعتزال هؤلاء القوم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان من هداهم إلى هذا الكهف أولا، وسبحان الله العلي القدير، من عبادة أو من سكن القصور إلى سكن الغيران والكهوف، ومع ذلك لم يشكو أحد منه. بل شوف حتى التعبير القرآني عجيب يا أخوانا، يقول لك ينشر، النشر ده بيحتاج إلى مكان واسع، تمام؟ فكأنما رأوا أن القصور ب يعني وسعها أو بسعة مساحتها والمساحات الشاسعة الواسعة لن تكون أبدا إلا ضيقا ونكدا، لأن فيها الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الكهف وإن صغر وإن كان هناك وحوش في البرية يمكن أن تصل إليهم، إلا أن الإيمان بالله سيحيله إلى جنة غناء، لأنهم سيكونون في حفظ الله وفي كنفه، ولأن الله عز وجل سيكون حافظا لهم سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنت ستفارق الرفاهية مش مشكلة، ستفارق المملكة المشهورة بالنبل والحضارة مش مشكلة، ستفارق متاع الدنيا وزينتها لا مشكلة أيضا، كما فعل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكما فعل كثير من الصحابة. أنتوا فاكرين القصة الشهيرة جل بجادين لو عبد الله بن نهب بن غضيف، هذا الرجل العجيب الذي كان يتيما ربي في حجر أمه، وكان عمه قد تزوج بأمه، فذل بجادين هذا كان عمه غنيا وكان يسبغ عليه من نعمه، يعطيه المال ويعطيه الثياب ويعطيه ويعطيه، فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يذهب إليه وتأخر عمه، فقال إني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو ذهبت إليه والله لأخذت منك كل شيء حتى ثوبيك، فخلع ثوبيه. ثم جاءت أمه فأعطته كساءها أو بجادها، البجاد هو الكساء يعني، فقاله نصفين، نصفا في الأعلى ونصفا في الأسفل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت ذو البجادين. وكان شابا فارق النعيم، فارق كل شيء، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما دخل في غزوة تبوك قال عبد الله بن مسعود بينما نحن يعني في المعسكر، قال بالليل إذ رأيت مصباحا ورأيت رسول الله وأبا بكر وعمر يحفرون في الإيه؟ يحفرون قبرا، ثم إن رسول الله دخل إلى القبر أو إلى الحفرة، ثم بعد ذلك ماذا جرى؟ قالت أو قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله أدليا إلي أخاكما، يعني إيه؟ خلوا يعني ذو البجادين هذا ناولوه إليه، ثم دفنه رسول الله، ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا فرض عنه، أو اللهم فرض عنه فإني قد أمسيت راضيا عنه. قال عبد الله بن مسعود فيا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة، فيا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة، تمام. فالصحابة كانوا بيتركوا النعيم، النعيم المقيم كله، كذلك فعل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك فعل الكثير ممن ارتضى الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. وهؤلاء الشباب هنا نفس الأمر، توجهوا إلى الكهف وقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم إيه؟ من أمركم مرفقا، يعني ما تستعينون به على المعايش. الناس دي مؤمنة أن ربنا هو الرزاق، تمام. لما خاف المؤمنون، لما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فبعض المسلمين قال يا رسول الله كنا نبيع ونشتري مع المشركين، فقال الله عز وجل إن خفتم عيلة، عيلة يعني فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله، ماشي، إن شاء هيغنيك بالفتوحات وهيغنيك بأنه سبحانه وتعالى الذي يهيئ للناس أسباب الرزق. المسألة بهذه الكيفية، فأنت لا تخف من شيء وربك على كل شيء قدير، لا تخف من شيء وربك هو الرزاق. ده الكافر هو للمفترض يخاف، إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن في لحظة واحدة يمنعه الرزق ويمنعه الرفد، ومع ذلك هو يعطيه سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يخاف ويعلم أن الله رزاق ذو القوة المتين. يا فندم ربنا قال ذو القوة وبعد كده قال المتين، طب المتين اللي هي إيه؟ شدة القوة أو منتهى القوة، تمام، أو تمام القوة. فلا أحد يستطيع أن يمنع رزقا جاء إليك، لأن ربنا عز وجل الذي سيرسله إليك. فهؤلاء فهموا هذا فاستراحوا واستراحت نفوسهم، ما هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى فيه الراحة وتمام الإيه؟ وتمام الراحة. دخلوا وما أن وضعوا أبدانهم حتى ضرب الله على آذانهم، لأن حاسة السمع هي أول الحواس إيه؟ نوما، لأنك أنت وانت نائم لو حاسة السمع بتاعتك صحية عمرك ما هتعرف تنام، ولا عمرك ما هتستسلم للنوم من قريب أو إيه أو من بعيد. شوف ربنا عز وجل جعلهم يتركون الحضارة ويذهبون إلى الكهف، فتركوا جوار قومهم ورضوا بجوار الله عز وجل. يقال أن راع من الرعاة ذهب معهم وكان معه أعزكم الله كلب يرعى الغنم، فكان هذا الكلب على إيه؟ على باب الكهف سئه كما سنرى. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الكهف ماذا قال تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشلا. خليني بس أتكلم في حتة كنت كلمتك فيها قبل كده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة الخير، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، تمام، واللي ما عملش مشاركة للبث بعد إذن حضراتكم يعمل مشاركة للبث. معلش أنا بطلب منكم اللايك كتير بس عشان إحنا بقالنا فترة وبرضو الأرقام ما بتزيدش أو الأعداد ما بتزيدش، هو المشكلة مش بالنسبة لي، المشكلة بس إنه الفيديو يصل إلى أكبر قدر وإلى أكبر عدد من الناس، وهي القناة حتى إحنا بقالنا بعد ما بلغنا 10,000 الناس مش عارف يعني إيه الحدب على القناة ليس كما كان. يعني نرجع بس بسرعة كده، فاكر لما قلت لك الشمس تدل على قدرة الله وعلى قدر الله وعلى عناية الله بعباده في سورة الكهف؟ إزاي الكلام ده؟ قلت لك في قصة ذي القرنين لما ذهب إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترة، الشمس طلع عليهم ليل ونهار، من الذي هيأ لهم أسباب المعيشة؟ الله سبحانه وتعالى. في قصة صاحب الجنتين ما الذي حدث؟ صاحب الجنتين قال الله عز وجل إيه؟ جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. طيب ليه؟ لأن النخل كما قلت لك السعف أو الأوراق بتاعته كانت بتسمح بدخول ضوء الشمس وحرارة الشمس بالنسبة صغيرة وبنسبة قليلة التي يحتاجها العنب، فالراجل ده ما عملش تكعيبة. ليه؟ لأن الشمس داخلة من بين أوراق النخل التي تحف بالجنتين، وبكده استغنى عن أي مصروفات أخرى، وبكده ربنا قدر أن الشمس تدخل بهذه الكيفية. بالنسبة بقى لأصحاب الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين، لأن احنا الشمس لما بتطلع بتطلع قوية حرارتها شديدة كأنها حاجة انفجرت كده، تمام؟ فلو طلعت عليهم بهذه الكيفية ربما أحرقتهم، ربما أصابت أجسادهم، ربما. فربنا عز وجل خلاها تأتي إلى الإيه؟ إلى الجدران، فتقوم تضرب في الجدران، فلما تضرب في الجدران تغير الهواء وتعمل عملية تسخين للهواء، فلما تعمل عملية تسخين للهواء تعمل قتل للميكروبات، وبعد ما يتغير الهواء تمنحهم الحرارة التي يحتاجون إليها، لأنهم بالليل كانوا في برد شديد، وفي التوقيت ذاته لو في أي ميكروبات وأي جراثيم بتقضي عليها الشمس، تمام؟ طيب وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تروح جاء الشمس كده وتإيه وتمر عليهم، فيكون الإيه؟ يكون الأمر يعني فيه الحرارة ليست شديدة، الحرارة اللي يحتملها جسم الإنسان والتي يحتاجها جسم الإنسان، فتقوم الشمس تأتي على ملابسهم وتأتي على أجسادهم، فتعمل عملية تجديد للدورة الدموية، وتعمل عملية تجديد كمان للملابس، إن لو كان فيه ملابس علق بها جرثومة أو ميكروبات أو أي شيء تقتلهم إيه؟ تقتلهم قتلا. والعظام نفسها الأطباء بيقول لك يتعرض الطفل للشمس يتشربوا لبن، لأن في بعض الأوقات ما فيش لبن، مش لاقي لبن، لا تعرضوا للشمس. فإذا هم كانوا يتعرضون للشمس حتى العظام عندهم تقوى على إيه؟ على مقاومة ما هم فيه. فسبحان من إذا أراد شيئا هيأ أسباب. طب الكهف نفسه، علشان تفهم الكهف كان إزاي، الكهف بالشكل ده هيكون إزاي؟ هيكون قبلي. قبلي يعني إيه؟ يعني في مواجهة القبلة. هي القبلة على فكرة جنوب شرقي دائما، القبلة في الجنوب الشرقي، تمام؟ جنوب الشرقي ده زي عندنا في مصر كده، تدي ظهرك للبحر المتوسط، تمام؟ طيب، فهي قبلية، يعني الباب نفسه خلاص، أو مش الباب، المكان نفسه قبلي، يعني تجاه القبلة، يعني تجاه الكعبة، تمام؟ طيب، وبعد كده الباب هيكون فين؟ الباب ناحية الشمال. فيقوم الشمس لما تطلع شديدة تدخل من الباب بالإيه؟ بالطريقة دي. فيبقى ده بالضبط كده الأعماق بتاعته، جهة القبلة والباب موجه ناحية الشمال، وده هيكون أنفع شيء لهم. هو مين اللي قدر لهم وجود الكهف أصلا؟ قبل أن يأتوا إليه، وقبل أن يخلقوا، وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هو الله عز وجل، هو ربنا سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل إيه؟ قدر لهم هذا الإيه؟ هذا الأمر، تمام؟ طيب، النفع حدث لهؤلاء، والنفع بيد الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم بهذه الإيه؟ الكيفية. شوف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه. يعني إيه في فجوة منه؟ يعني لا طعام، لا شراب، لا غذاء لأجسادهم طيلة 9 قرون، 3 قرون و9 سنوات، يعني 309 سنة. ده آية من آيات الله، ولذلك قال رب العالمين: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هؤلاء اهتدوا وربنا دلهم على طريق الهداية، أما من ضل وأراد الضلال فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ خلاص لا يجعله إيه؟ مهديا. خد بالك أن ربنا سبحانه وتعالى في الأول قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، وزدناهم هدى. الآية دي فيها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ليه؟ لأن ما يقبل الزيادة كان ناقصا، وما يزيد قد ينقص في بعض الأوقات. احنا قلنا إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، إيماننا نحن يزيد وإيه؟ وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإحنا قلنا بقى في تعريف العقيدة، هي قول، تعريف التوحيد: قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالعصيان، تمام؟ فهنا هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى لسه كمان الأسباب التي هيأها لهم، قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب التقليب ليه؟ التقليب يا سيدي خلاص، حتى لا تأكل الأرض جنوبهم، وحتى لا تأتي الميكروبات نتيجة الرطوبة اللي هتكون ما بين الأرض وما بين أجسادهم، فتأتي الديدان وتأتي هذه الأشياء فتبدأ تأكل في أجسادهم. وربنا سبحانه وتعالى كان ولم يزل قادرا على أن يحفظهم بكلمة كن فيكون، لكن هو أراد أن يبين قدرته وأن يبين حفظه لعباده المؤمنين، وكيف أنه هو خير حافظا وهو أرحم الإيه؟ أرحم الراحمين. ده أنت في معمعة المعية، أنت الآن في معمعة المعية، وظهور القدرة بين واضح، تمام؟ وطبعا ظهور القدرة الواضح البين لا ينافي التوكل، فإنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فكما كان الغار ملجأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، كذلك كان الغار ملجأ لهؤلاء، تمام؟ فالتقليب كمان كان ليه؟ حتى لو مر لص من اللصوص، لأن أكيد من المؤكد يعني أن في لصوص يمرون، فإذا جاء لص من اللصوص فرأى هؤلاء وهم يتقلبون عرف أنهم مستيقظون، لا ما ناموا بعد، ماشي؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لي: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد اللي هو الباب، الوصيد اللي هو الإيه؟ الباب، ماشي؟ طيب ليه؟ لأنه دخول الكلب إلى مكان يطرد الملائكة منها، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فيه صورة. وانت عارف أن الحديث ده نتيجة أن الحسين رضي الله عنه وارضاه كان عنده كلب يلعب به، فلما دخل إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام امتنعت الملائكة، امتنع سيدنا جبريل عن النزول لحد ما طهر الايه، مطهر المكان. فالكلب فين؟ بالوصيد. الوصيد اللي هو فين؟ اللي هو المدخل، اللي هو على الباب يعني، تمام. انما لا يدخل لان الكلب نجس يا ساده الكرام، الكلب ايه، نجس، ماشي. لعابه نجس، لعاب الكلب نجس، وانت عارف انه اذا اصاب الكلب شيئا غسلناه سبعه اولهن بالتراب. خالف في ذلك الامام مالك عليه رحمه الله، والامام مالك ما قالش ان الكلب مش نجس، لا، هو الامام مالك قال انه الغسل نفسه هيكون مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لان ابا هريره وهو راوي الحديث خالف ما رواه. يعني ايه خالف ما رواه؟ يعني غسل برضه مره، او غسل ايه، مرتين، ومره غسل سبعه. العبره بما روى الراوي وليست العبره بفعله، لان الراوي قد ينسى ما رواه، تمام. فالنسيان موجود، فالعبره بما روى الراوي وليست العبره بايه، بغيره، تمام. وطبعا ده ما كانش كلام الامام مالك بس، لأن المالكية يقولون أن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكلاب فكلوا مما أمسكنا عليكم، تمام. فإزاي يمسك الكلب بأسنانه وأنا آكل، تمام، وبعد كده آجي لما ينزل اللعاب. وذهب عن هؤلاء أنه الطعام أو الصيد الذي يأتي به الكلب المعلم أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لسيدنا عدي بن حاتم الطائي. وستجد أن معظم الذبائح والصيد أحاديثها تدور على رواية مين؟ على رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عدي كان محبا للصيد، فكان كثير السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طيب نروح نشوف تاني، نشوف ايه بقى، نشوف انه كمان انت مش هتاكل الحاجة دي الا لما تنظفها وتحطها على النار، والنار كفيلة ان هي تحرق اي سموم او تحرق اي ايه او اي شيء. والعلم نفسه ذكروا ان في ميكروبات معينة لا تموت يعني من لعاب الكلب الا بالتراب، ماشي. والجماعة بقى اللي هم بيحبوا الصيد أو كانوا في الجوالة أو الكشافة زي حالاتي كده، إحنا لما كنا بنصطاد حاجة في الصحراء، على ذكر الصحراء من الأماكن اللي بتظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى يعني بطريقة عجيبة يعني. فكنا ممكن مثلا نصطاد أرنب ولا حاجة، تمام، فإحنا عايزين نشويه، فهنعمل إيه؟ فكنا بما معنى من الماء نأتي بالرمال ونبدأ بتطويق للأرنب بالكامل طبعا بعد ذبحه، ماشي، ونحط الرمال عليه، لأنك أنت لسه مش هتعرف تعمل عملية السلخ والكلام ده كله. فتحط الرمال دي كأنها طين كده بالماء، والماء والرمل أو في تراب تحطه، وبعد كده تضعها على النار، تبدأ تنزل بحالها، ينزل الفراء بحاله كما هو، تمام، إذا ما كان معك سكين ولا ما معك ماء عشان عملية السلخ والكلام ده كله، تمام. طيب نرجع تاني، فنقول ان هذا الكلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني مطلع الايه، مطلع الايد قدام كده واقف على الباب، ليه؟ حتى لا يدخل احد من الناس. وهذا الكلب ظل ايه، ظل مستيقظا، سبحان الله، وكأن الكلب كان قد تأدب بالادب فلم يدخل اليهم بحال من الاحوال. هو ليس ضربا من البشر، يعني ليس نوعا من البشر، ده كلب جنسه غير جنس الايه، لكنه قال لا تطردوني لاني لست انسيا، أنا في قبضة إيثاركم أسير، أسير وأمشي إن سرتم، تمام، وأحرس إن نمتم، فاطلع معهم على راحة الراحة من أرباب الكفر كأنما أصيب بالوسيط. قال الإمام ابن عطية صاحب التفسير رحمه الله، وحدثني أبي رضي الله عنه قال وقف أبو الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 99 و400، فقال إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم، كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكرهم الله في محكم تنزيله. قال الإمام القرطبي رحمه الله إذا كان الكلب قد نال هذه الحظوة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء الصالحين، بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عند درجات الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أنه لما جاء الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرا، صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحبب؟ قال: أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. يعني أطماعنا جميعا تتعلق بما تعلق به سيدنا أنس بن مالك. بس بقى في هنا إيه نكتة، نكتة بقى اللي هو الأمر الإيه مش المضحك، يعني لأنه شر البلية ما يضحك الحقيقة. يعني جماعة الشيعة السبائية لما ييجوا ويتكلموا في موضوع إيه، في موضوع الكلب، موضوع الكلب اللي هو كان مع أصحاب الكهف يعني، فهم بيجوا بيمسكوا كلب القول الزمخشري اللي هو قال: فاز كلب بصحبة أهل الكهف، أفلا أفوز مش عارف بمحبة أهل بيت النبي. تمام؟ فيسمي نفسه كلب، فيقول لك أنا كلب فاطمة، أنا كلب عباس، أنا كلب الحسين، ويقعدوا بقى يعملوا فرقة هوهو. تمام؟ ويتربطوا بالإيه، ويتربطوا بالسلاسل خلاص، ويبدأوا يتشدوا وهوهو. طب إيه ده؟ يقول لك دي شعيرة الكلب. ماشي؟ طيب وأبوك كان إيه؟ تمام؟ أكيد يعني، فكلب ابن إيه؟ ابن هوهو. تمام؟ وأي عبادة تلك التي يذل فيها الإنسان نفسه لبشر؟ أي عبادة تلك التي يعني يذل الإنسان فيها نفسه لبشر؟ نحن سجودنا لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتيجي أنت وتبقى كلب وواحد يشدك؟ تمام؟ لا يعني أنا مش عارف. طب ويشدوا إيه؟ يعني يشدوا شد عجيب خلاص، ويبدأ يطين نفسه ويبهدل نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. أنا ما أدري يعني هل الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان قد فعل هذا، أو طلب من الناس أن يكونوا كلاب؟ لا، يقول لك: لا إحنا كلاب، إحنا عايزين نبقى كلاب. خلاص خليك كلب. ده ربنا لم يذكر الكلب في القرآن الكريم في يعني الموضع الآخر إلا فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ماشي؟ فإنتم الحمار علمكم وتتشبهون بالكلاب والخنازير سادتكم، فماذا أبقيتم بعد ذلك من القاذورات؟ لا شيء، بس لا شيء بالمرة. وتخيل بعد ده كله في 74 لايك بس. يا أخوان فين اللايكات؟ الله يستركم. أنا مش عايز، معلش أنا مضطر إن أنا يعني أكمل عشان القصة ما ينفعش إن هي تنقسم على مرتين يعني. تمام؟ فهكمل بس القصة النهاردة لو طال الأمر بعد الشيء يعني. تمام؟ ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ها؟ قال الله تبارك وتعالى ماشي: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وده بسبب إيه يا أخواني وأخواتي؟ هذا إنما كان بإيه؟ كان بسبب واحد اللي هو إيه بقى؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن الله ترك عيونهم مفتوحة. ماشي؟ ترك عيونهم سبحانه وتعالى إيه؟ مفتوحة. طب العيون كانت مفتوحة ليه؟ حتى لا تتآكل، ما لو غمضت كده هتتآكل. ده شيء. الشيء الثاني: إذا جاء لص فرآهم بهذه الكيفية خاف وفر وهرب. لناس صحية، ناس مستيقظة. وسبحان من أعمى الناس عنهم، وسبحان من لم يضل الناس إيه؟ عليهم سبحانه وتعالى. وطبعا ليس المخبر كالمعاين، فقد حصل الخبر ولم تحصل المعاينة، لكن السامع هنا كأنه رائع والمخبر مشاهد. لماذا؟ لأن الله هو الذي أخبرنا والقرآن حق. أنا يعني كان معي في أثناء فترة العسكرية معي واحد بينام وعينه مفتوحة، كان يعني مشهده مرعب للغاية، لأن طبعا عينه متبقاش مفتوحة زينا كده، لا يعني عينه بتبقى زي إيه، عارفين أنتوا كده اللي بيبرق، فعينه بتبقى صعبة جدا جدا جدا. تمام؟ يعني حتى كان معنا واحد كده، لا ده نوم ذئاب مش نوم غزلاني، ده نوم ذئاب. كان معنا واحد كده ابن ناس حبتين، يعني من عارفين انتوا اللي هم ايه، يعني مسوا الريح يجرحوا خديه ومسوا الحرير يدمي يديه، اللي هم الشباب الطريين البسكوتة دول. فما كان مستحيل مستحيل ينام في السرير اللي جنبه، يبعد، يقول لي انا بخاف ما بعرفش انام لما بشوفه. تمام، والله كنت ارى هذا، رايته اكثر من مره، وفعلا المشهد مرعب الى حد بعيد. تمام، الى حد ايه؟ الى حد بعيد للغايه. ماشي الحال. وفي ناس على فكره بيكون عندها ده، بتكون عينها واسعه حبتين، فمهما اغلق عينه تكون عينه واسعه. والمشكله ان زي ما قلت لك العين ما بتبقاش مفتوحه زي ما انت شايفها كده، لا، العين نفسها هو بيكون بيحاول إغلاقها، وبتكون محمرة بشكل عجيب، وسواد العين ما بيبقاش مستقر في المنتصف كده، بيبقى جاي يمين أو شمال من هنا أو هنا، فبيبقى المشهد فعليا وانت بتبص له مشهد رعب حقيقي. يعني أنا أصف لك بما قد رأيته، وهب الهواء فهب معه الراقد، فقد استيقظ فتية الإيمان الراقدون في كهف المؤمنين بعد 309 من السنوات، ولا زال هؤلاء كما هم. يعني صدغ أحدهم لم يظهر الشيب فيه، ولم يعني يهن لأحدهم عظم، ولم يسقط لأحدهم سن، فلا زال العمر كما هو. فكأنما شعر أحدهم بأنه قد نام طويلا، فقال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني إما أن احنا نمنا يوما كاملا أو بعض يوم. وتحير القول، لأنهم دخلوا الكهف في وقت ما، ثم استيقظوا أنفسهم في غير ذلك الوقت. الوقت الآن نهار. نهار ليه؟ لأنه بعد شوية واحد حينزل يجيب أكل، ما فيش واحد حينزل يجيب أكل ليلا في تلك الأزمنة. تمام؟ ويبدو أنه يعني الشمس كانت عند انتصاف الإيه؟ النهار يعني، أو كانت قريبة من الغروب، مما دعا إلى الدهشة. فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فوضوا الأمر إلى الله عز وجل. الخلاف هنا لا قيمة له، عشان كده ترفع عن المسائل التي لا تعطي نتيجة، نتيجة الإيه؟ نتيجة الخلاف. ماشي، في أمور كده لما تقعد أنت وغيرك تتناقش فيها مش هتوصل لحل، فسيبها. انتوا عارفين اللي عارفين الثلاثة الحمقى، لما واحد قال لواحد تمنى، احنا مسافرين، فيلا نتمنى عشان نضيع الوقت، قال أتمنى أن يكون عندي قطيع من الغنم، قال وأنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب حتى أكل غنمك، فاختصموا. لما اختصم قالوا أو قال نحكم أول مار علينا، فمر عليهم رجل وكان معه قدور فيها عسل، فقال أحدهما حصل كذا 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 كذا، فأينا أحمق من الآخر؟ فسكب الرجل العسل على الأرض وقال سكب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكون أحمقين. طب أنت إيه بقى؟ حضرتك إيه اللي سكبت العسل بهذه الكيفية؟ فهذا خلاف لا قيمة له، فترفع عن أي خلاف وعن أي نقاش لا قيمة له ولا نتيجة له، لأن العمر تمام أثمن وأغلى وأنفس من أن تضيعه في خلافات لا قيمة لها. هذا شيء. الشيء الثاني، كل كلام ابن آدم عليه إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. استقر الأمر أنهم الآن شعروا بالجوع، لأن في بطون خاوية 309 سنة. فماذا قالوا؟ قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني بالفضة اللي هي الورق، تمام، هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أطهر، لم يذبح للأصنام، وده دليل على ورعهم، فليأتكم برزق، يعني بما يعني يقوتكم ويقيم أودكم. والكلام ده معناه إيه؟ معناه أنهم كانوا أهل إيه؟ أهل ورع، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، هم عارفين أنهم مطلوبين وأسماءهم موجودة على الإيه؟ على الرقيم. ثم قالوا إنهم إن يظهروا عليكم، يعني قومكم من الكفار، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذه حلاوة الإيمان، ذاقوها فكرهوا الرجوع إلى الكفر، ولذلك طالبوا الذي يذهب بالطعام أو يأتي بالطعام، ونصحوه أن يتلطف في معاملة الناس دون أن يظهر شيئا من إيه؟ من حالهم، وإلا فالخسارة إما موت وإما أن يعيدوهم إلى الإيه؟ إلى ملة الكفر تارة أخرى، ولا فلاح لهم بهذا من قريب أو من بعيد. وخرج المؤمن ومعه الورق، يعني معه المال والإيه والفضة التي في يديه، وكان متلطفا يريد قوتا يسد به الرمق، ولكن أنكر ما رآه من تغيير في مدينته، فالصنم الموجود على سور المدينة لم يعد موجودا، هذا شيء. والأمر الآخر أن البلاد نفسها قد تغيرت، الشكل نفسه الذي رآه بالأمس كما يظن وهو ذاهب إلى الكهف، لا، ده تغير تماما. فهل يمكن أن تتغير الدنيا في يوم وليلة؟ لعله الآن يقول لعلي ذهبت إلى بلد أخرى، لعله الآن يقول ما الذي حدث، لعله الآن ينكر بصره وينكر سمعه وينكر ما يراه، لأنه أنت بتتكلم على 3 قرون كاملة، تمام؟ فماذا حدث ساعتها؟ رجل أخذ وبهت وهو يرى أمورا لم يعهدها، والبائع رأى فضته فاحتار في أمره، فلما احتار في أمره خلاص هنا الناس تحققوا أن شيئا ما قد حدث. الرجل يقول وكأن هذه الأرض ليست هي الأرض التي يعني تركتها في العشية، ولم يدري أنه نام 309 سنة كاملة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الرجل ذهب فوجد أنه النصرانية دخلت إلى هذا المكان، وأن الناس قد تغير دينهم، ثم أخذهم بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أصحابه. فيا للدهشة إنك تتصور أن الناس الآن يرون قوما ناموا 309 سنة ويصدقونهم، وإنه الناس الذين كانوا أيضا في الكهف بعدما استيقظوا وبعدما يعني لم يدر في خلد أحدهم ولو لثانية ولو للحظة إنه نام لمدة 3 قرون و9 سنوات، كيف استقبل هذا؟ استقبل هذا لأن الله قد قال وزدناهم هدى، ربنا زوده في الإيمان وزوده في الهدى، فأعده لاستقبال الإيه؟ لاستقبال هذه الأحداث الجسام ولاستقبال هذه الأحداث الإيه؟ العظام، تمام؟ فعاد بعد ذلك ومعه الملك والملك معه وفد كبير، ثم بعد ذلك دخل الملك وكأنه يسير في عسكر التعجب ليرى عجبا ما كان في يوم من الأيام يتصوره. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى بعدما رآهم الناس وتأكدوا من الآية وتأكدوا أن الله قادر على بعث الموتى، بدليل أنه بعث هؤلاء بعد نوم 309 سنة، تمام؟ وأن الله على كل شيء قدير، مات هؤلاء. قال الذين غلبوا، وفي قراءة غلبوا، على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لأن هو كان ده حال هؤلاء، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أنبيائهم مساجد. طبعا هؤلاء المسألة انتهت بالنسبة لهم أنهم بنوا عليهم مسجدا، طبعا مسجد بطبيعتهم هم بشكلهم هم، وقد حذرنا هذا. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى هذا كله ماذا قال؟ قال سيقولون، يعني أهل الكتاب، 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم، رجما بالغيب. ربنا لم يوضح عددهم، لماذا؟ الله عز وجل اختص ببعض الأمور لا يبينها للناس، ولأن هذا العدد لا يفيد، تمام؟ وإن كان ابن عباس قد قال إن ربنا سبحانه وتعالى قال ويقولون 7/8 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، قال أنا ممن يعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، ثم قال أنهم 7/8 وثامنهم كلبهم. لكن في كل الأحوال هذا العدد لا يفيد، 1, 2, 3, 1000، إنما هو العدد ربنا سبحانه وتعالى أخفاه حتى لا يسأل عنه مؤمن من المؤمنين ولا يتقعر فيه أحد. وفي هذا تحذير من الأخذ من أهل الكتاب، علشان اللي سألني أنا طبعا مش بعيب عليه، لكن أنا بجيب لك الدليل أهو. سيقولون 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم، رجما بالغيب، حتى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. خلاص ما تحاولش أنك أنت تناقش هؤلاء ولا تأخذ من علومهم شيئا، لأن كتبهم محرفة. فكانت هذه هي الإيه؟ هي الفائدة من مثل هذه الإيه؟ من مثل هذه الآية. لكن ربنا حدد المدة، لأن المدة هي التي تفيد. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فلا قول بعد قول الله عز وجل، ولا يعني حكم بعد حكم الله سبحانه وتعالى. وتبقى الكلمة الأخيرة، ليس العجب من نائم لا يعرف قدر ما مر من يومه، وإنما العجب من نائم في يقظة عمره، وإنما العجب من نائم في يقظة عمره. هؤلاء ناموا بأمر الله، لكن النائم بأمر نفسه وبأمر الشيطان، معاذ الله، هذا هو الخاسر يا سادة يا كرام. طيب سريعا كده، أول شيء من فوائد هذه القصة قدرة الله على الإحياء والإماتة، وهذه متصلة بالتوحيد ومتصلة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، حماية الدين والاعتقاد قد تصل بالحد المسلم إلى أنه يعتزل الناس، خاصة عند التعرض للفتن، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم يعني في آخر الزمان غنما على شعف الجبال أو شعف الجبال. تمام؟ طبعا ده كله من أجل الحفاظ على الإيه؟ على التوحيد، ومن أجل الحفاظ على الإيمان. ثلاثة، الدعاء لله كما فعل هؤلاء، لأنه الدعاء يقين وتوكل على الله، والدعاء سلاح المؤمن، وينفع مما نزل ومما لم إيه؟ ومما لم ينزل. الأمر الرابع هو أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن قدرة الله عز وجل لا تحتبس داخل أقفاص النواميس الكونية. الأمر الخامس، أن الكلب نجس فلا يجوز أن يكون داخل الدور التي يكون فيها المؤمنون، وإنما يكون خارجها. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكلاب في صيد أو في حراسة، أو أنه يكون صاحب أرض، أو أنه يكون صاحب إيه؟ صاحب أرض. ما دون ذلك، الإنسان اللي بيستخدم كلب بدون الحاجة إليه، قال صلى الله عليه وسلم ينقص في كل يوم من أجله قيراط. تمام؟ ينقص في كل يوم من أجله إيه؟ قيراط. طب القيراط قد جبل أحد. طيب أنت عملت إيه أصلا عشان ينقص من أجلك قيراط؟ فبنشوف النهاردة المسلمين وكل واحد الله يعزكم مسك الكلب بتاعه وماشي بيه. يعني احنا عندنا في مصر هنا خلاص، وتبص تلاقي البنوتة الصغنونة كده مسك الكلب وماشي بيه حضناه. يعني واحد بيحكي بيقول سبت خطتي، فبنقول له ليه سبتها يعني؟ فقال قبلت الكلب، ولما جيت شربت من كوباية بتقوله انت شربت منين عشان ما اشربش من مكانك. وطبعا تبص تلاقي بقى الايه الكلام اللي هو ملوش لزوم، الله ده كلب جميل، ده كلب لولو، ايه القرف بتاعك، ما هو كلب في الاخر ونيجس في الاخر وقرف في الاخر، ما عارف ايه ده، مش عارف والله ايه ده. وبص تلاقي حضن الكلب بزيادة يعني ماشي، وحاسس ان الكلب بتاعها ده هو الدنيا كلها. أعوذ بالله من غضب الله. هذا شيء مقرف جدا طبعا، شيء مزعج جدا جدا. يعني القط أو الهر من القوافين عليكم والطبع. مش معنى كده تروح تقتل الكلاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهم، في حديث أبي داود. ويجوز قتل الكلب إذا كان كلبا عقورا في الحل وفي الحرم، ويجوز أيضا قتل الكلب إذا كان مما يعبث بالزروع، لأن في ساعات الكلاب كده بتروح داخلة في الزروع تعبث بيها. لكن القط من الطوافين عليكم الطوافات مثلا يعني. تمام؟ فمن الحيوانات اللي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمر به. خلاص، والكلب ده ما عندوش يعني كما قيل لي يعني من أحد الكرام، ما عندوش عزة نفس زي اللي عند القط مثلا يعني بحال من الأحوال. هنا موضوع الكلب ده موضوع صعب أخنا، والله الموضوع في منتهى الإيه؟ في منتهى الصعوبة يعني. ماشي؟ طيب اللعاب، اللعاب، اللعاب والفم، لعاب الكلب والفم ده يدنس الملابس ولا بد من غسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، لكن المقيد إذا كان هناك عدد، المقيد إذا كان هناك عدد فقال أولاهن، فتبقى أولى المرات بالتراب. وأجاز يعني أجازت بعض المذاهب أنك أنت مش مشكلة الخمسة الرابعة الستة السبعة، بس المهم يكون فيه مرة بالإيه؟ مرة بالتراب، يعني يمس بالإيه؟ يمس بالتراب. ماشي؟ الله تعالى على وعلم. احنا كده فضل لنا ثلاث حلقات في قصص القرآن يا جماعة الخير. بكرة إن شاء الله هنعيد قصة أصحاب الأخدود. السلام من وليا، بس وفي حاجة، بس وفي حاجة موضوع بس تربية الحيوانات بالنسبة للأطفال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه. ماشي، وبالنسبة لبعض الناس مثلا اللي بتستضيف بعض الطيور في بيوتها أو بعض مثلا القطط في بيوتها، دي ما فيهاش مشكلة. لكن أنا بتكلم على الكلب، الكلب له أحكام شرعية معينة. تمام؟ الأحكام الشرعية المتعلقة به أنه لابد من الحاجة، وأن يكون للحراسة أو يكون للحرث والمزارعة بس. ماشي؟ خلاص؟ لكن حتة مثلا أن أنا أجيب كلب لمجرد أن أنا أجيب كلب، لا فعش. معرفش والله. بعدين الكلب ده يعني مش نظيف، مش نظيف ابدا. القط نظيف وبيقعد يلحس نفسه كده وبيقعد ينظف نفسه وبيطرد الفئران، انما الكلب ده حاجه غريبه جدا. يعني انا جاري هنا عنده كلب، عنده كلبين، عنده الكلب اللي هو الصغير اللي شعره كتير ده اللي بيسموه الكلب اللولو، والكلب الكبير. والله الاتنين ما يفرقوا عن بعض اي حاجه خالص، وطول الليل ما احناش عارفين ننام خالص، خاصة إن الموسم ده موسم تزاوج الكلاب، فطبعا ما عندهوش تزاوج، فالكلب طول الليل بيعوي بقى. أي كلب معدي ولا أي كلبة معدية يقعدوا هوهوا بعض طول الليل، يحبوا بعض. أهم دول روميو وجولييت هوهو. إيه اللي أنا بقوله ده؟ شوف أخوان الله يستركم، لو في حد عنده أسئلة الله يرضى عنه. عنده من أفسوس، أفسوس ديت في المنطقة اللي هي ما بين تركيا وما بين سوريا كما يقول بعض الناس، وبعض الناس قال لا ده في بعض الناس قال ان هي ناحيه الاردن يعني ماشي، لكن طبعا تحديد المكان وتحديد الاسماء مساله صعبه، يعني تحديد الاسماء وتحديد الاماكن هي مساله صعبه، والله عز وجل لا يريد منا هذا. ربنا سبحانه وتعالى مظاهر قدرته والدرس الذي اراده لنا ان احنا نعلم انه قادر على كل شيء، وان قدرته سبحانه وتعالى ليس لها نطاق محدود معدود، هذا ما اراده الله عز وجل منا، فنؤمن بهذا. وما بقي فإنما يكون من إيه؟ إنما يكون من الترف العلمي كما يقول بعض الإيه؟ لطط حلوة كما يقول كثير من أهل العلم يعني. وقلت لكم قول الربيع أو الربيع بن أنس في بداية هذه الحلقات إنه تعبدنا الله بما وضحه ولم يتعبدنا سبحانه وتعالى بما أخفاه عنا. وإحنا يعني قدامنا حلقتين ثلاثة هنا وهنريح بقية الأسبوع، ومش عارف هريح ولا لأ، يعني هشوف الدنيا عاملة إزاي، وبعد كده هنعمل البث المباشر على القناة التانية، لأن القناة التانية هيكون عليها الانتساب وهيكون عليها بقى الإيه الحاجات اللي هي أنا ما أعرفش الانتساب ده بيعمل إيه، بس الأخ اللي ماسك القناة قال لي الانتساب والحاجات دي، أنا ما أعرفش الانتساب والانتظام بتاع الكليات، بس ما أعرفش الانتساب هنا يعني إيه. في أسئلة يا إخوانا ولا أي حاجة؟ يلا عشان انا طولت، والتطويل ده مش لصالح البث ابدا، والبث كله على بعضه لحد دلوقتي ما جابش 100 من اللايكات. بعد اذن حضراتكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك. شوف مش لازم مش لازم الاصبع ده، ها اي اصبع، حتى لو ده ما فيش مشاكل، حتى لو باصبع رجليك ما فيش اي مشاكل، تمام؟ ممكن تمده على التليفون كده على الحته اللي عامله لايك ديت كده وتعمل عليها اعجاب، ماشي؟ انا عملت قبل كده استاذ عادل بث، هخلص السلسلة اللي هي قصص القرآن هنا، وهبدأ سلسلة تانية أريح فيها بس ما بين قصص القرآن وما بين الإيه وما بين السيرة النبوية، لأن احنا هندخل في السيرة النبوية إن شاء الله رب العالمين. وإياكم جميعا ربنا يرضى عنا وعنك، الله يرفع قدرك يا أستاذ عمي، ربنا يكرمك. في أخوانا حد عنده أسئلة؟ سوي لي إعلان يعني ايه؟ انا مش عارف يعني ايه سوي لي اعلان دي، بس مش مشكلة. هو على فكرة اخوانا القناة التانية عليها اعلانات اجباري، والله ما تحدثت ولا طلبت من اليوتيوب اي شيء، ولا عملنا ادسنس اللي هي الاعلانات ولا تحقيق الدخل، لان انا اصلا لا استحل هذه الاعلانات من قريب او من بعيد، ماشي؟ انا لا استحل هذه الاعلانات من قريب او من بعيد، ولكن علمت ان الفيسبوك البتاع اليوتيوب عمل كده، فاحنا هنعمل محاولة، لو المحاولة دي نجحت ماشي، ما نجحتش لا انتساب ولا غير انتساب، ما بقاش انا في وسط الفيديو بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده تطلع واحدة بتصبغ شعرها ولا واحدة في برنامج من برامج التواصل العياذ بالله. هنحاول ان احنا نتحكم في الاعلانة دي، ان لم نتحكم فيها لا 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 لا، انا ما عنديش استعداد القى الله سبحانه وتعالى بان حد شاف على قناتي مصيبة من المصايب دي، انا لا استحل الاعلانات دي اصلا، مستحيل. طيب اخوانا ان شاء الله رب العالمين كده اللي ما عملش لايك يعمل لايك، ونشوفكم على خير غدا ان شاء الله رب العالمين في قصتي اصحاب الاخدود باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل لي ولكم العفو والعافيه، واساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، واجعلنا من عباده الصالحين الخالصين المخلصين، وان يرزقنا تبارك وتعالى الصلاح والاخلاص في كل قول وفي كل عمل. اللهم انا نسالك وندعوك ونرجوك من فضلك ورحمتك التي لا يملكها إلا أنت، فأفض علينا من سني بهي أنوارك يا رب العالمين، وجعلنا في حرزك وحفظك، وجعلنا يا رب العالمين في عنايتك وكلاءتك ورعايتك. اللهم يا رب العالمين هذه الأيام الصعاب، هذه الأيام الثقال، جعلها تمر سريعا يا رب العالمين بدون أدنى أذى، لا لي ولا لمن أحب ولا لغيري يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.